واضحة ويكررها في مواضع مواضع كثيرة حتى يعرفها الخاص العام. مثال ذلك من مقاصد الشرع نبي الحرج عن الناس وتيسير الأمور عليهم. ولذلك أينما تحركت في القرآن والسنة تجد أمامك الآيات كأيه آيات رفع الحرج. نعم، هذه أراد القرآن الكريم أن يثبت عندنا أن من مقاصد الشارع رفع المشقة والحرج عن المكلف ورفع العنة عنه. ومثال ما خفي قليلا ولكنه واضح على كل حال ولكن ليس وضوح الأول، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بيّن القرآن الكريم هنا أن القصاص هذا فيه له مهمة عظيمة ومصلحة كبرى، وهو أن يحفظ حياة الإنسان. إذ لو لم يوجد القصاص لقتل بعض الناس بعضا بدون أن يفعل بالقاتل شيء، فتختلط الأمور. وكما في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بين القرآن الكريم هذا في الدين ضمني أنه إنما حرم الخمر والميسر لأن مقصده مقصد الشارع أن يحفظ العلاقة الطيبة بين الناس، إذ الخمر والميسر تنشر البغضاء والعداوة بين الناس والله لا يريد لخلقه ذلك. فقد دلت إذن هذه الآية على مقصد التآخي والتآلف. وقد تعرض بطريقة غير مباشرة، بعيدة شوية أبعد حتى من الثانية، كما في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه. الطعام ممنوع بيع قبل قبضه حيث ما تشريه شرير طبيعة الحال، مشترسة والله يعطي لك بيت المال والله يرد لك واحد من قرض سلف، الموضوع طويل فقه سيبنا منها. نعم، كما في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للطعام لبيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام نسيئة. تعرف أن الربويات إذا كان جنسها واحدة لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، لا التأخير ولا الزيادة، مرطة قمح بمرطة قمح أخرى ولو كان هذا جيد ولا الثاني رديء لا يجوز الزيادة بتاتا. إذا كان أردت أن تبيع القمح متاعك الرديء تشري قمح جيد بيعه السوق خذ فلوس واشري نعم قمح آخر، أما التبديل هكذا بالزيادة لا. وأما إذا اختلفت الأجناس كقمح برز مثلا أو ذهب بفضة أو دولار بدينار فالتفاضل غير ممنوع على ما يتفق المشتري والبائع في حال السلع والمتصارفين في حال الصرف على ما يتفقان، ولكن بشرط يدا بيد ما فيش نسيئة. تأخير لا ممنوع. قلت حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه وحرم بيع الطعام بالطعام نسيئة ونهى عن الاحتكار. والاحتكار نوعان وقد شرحت ذلك فيما أظن يوما ما في هذا المكان عندما تحدثت عن الزكاة. الاحتكار الآن لما يسمع واحد يخشعر الجلد ظن أن ممنوع، الاحتكار احتكاران. الاحتكار اللي يتحدث عنه الفقهاء في الزكاة هذا ليس ممنوعا لأن التجارة نوعان، تجارة إدارة وتجارة احتكار. واحد نعم ياخذ في السلع عند دماغ تجاري وياخذ السلع ويحطها في مخزن يترصد بها الاسواق، فاذا غلى السعر باعها، هذا ما في شيء. اما اللي لما البضاعه كلها بصوره عامه، اختلف الناس هل قضيه الاحتكار ممنوع خاص بالطعام ام لا، ويحطها ويبعد بعدها يتصرف في ارواح الناس يقتلهم قتلا وهم احياء، هذاك المسألة الممنوعة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قلت لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم قضية بيع الطعام قبل قبضة وقضية بيع الطعام بطعام نسيئة متأخرا، وحرم الاحتكار في بعض الأمور؟ المقصود في ذلك ما هوش واضح وضوح كبير، لكن المتأمل تأملا كبيرا يخرج بأن مقصد الشارع ورواج الطعام وتداوله بين الناس، بدين الطعام ما يكونش عند إنسان معين متداول بين الخلق، لأن الطعام لا يستغني عنه أحد بعكس أمور أخرى. ولذلك قال بعض العلماء مسألة الاحتكار فقط خاص بالاحتكار الممنوع خاص بالطعام، وبعضهم أضاف معه طعام الحيوانات لأنه يرجع أيضا لطعام الإنسان. النقطة التالية، احنا قلنا فقه الدين، وقلنا لما يفقه الدين بنعرف فقه التدين لما بنطبقوه، فيأتينا سؤال كيف يفهم الدين؟ أشك أن النصوص الوحية في القرآن والسنة جاءت تحمل المعاني المعبرة عن مراد الشرع، هذا مما لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو منزل الشريعة، فإذا أنزل أمرا أو نهيا لا شك يعني أنه أعلم الناس بما أمر وبما نهى، هذا لا شك فيها مسلم، هذه ما فيها إشكال. وإذا جاء الأمر والنهي عن طريق السنة فكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو معصوم. إذن عملية خطاب الشارع للمكلف واستيعاب المكلف للمطلوب منه تتكون من عمليتين. العملية الأولى إفراغ المعاني من القائل في رموز لغوية، وهذه ما نتحدث عنها لأنها بمنتهية، قلنا اللي أنزل الشريعة هو القائل، هو صاحب الألفاظ وهو صاحب الأوامر والنواهي، إذا هذه في إشكال بتاتا. والثانية تحليل تلك الرموز من قبل السامع، هنا الإشكال، السامع لما يسمع الأوامر والنواهي هل يفهمه ولا ما يفهمه؟ أما العملية الأولى فلا إشكال فيها، وأما العملية الثانية فهي ذات الإشكال، إذ يحصل التفاوت في فهم تلك الرموز أحيانا. لماذا؟ لتفاوت الفهوم، وهذا ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم كيف فهم أحد الصحابة من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كيف فهم منا قضية الخيط العادي هذا وقعد يطلع في الخيط يتوب فيه لما يفرق بناتهم خلاص راهوا طلع على الفجر، هكذا فهم من الآية، وهو عربي يسمع القرآن. ولما حكيت المثل النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الصواب وبين له المراد. أرأيتم إذن الاختلاف اللي جاء هنا ما هوش بسبب التنزيل نفسه، ما هوش بسبب النص، وإنما بسبب سامعه، بتفاوت من المستمعين. وهذا في مسألة بسيطة يعني غلط فيها أفراد معدودون، وربما يكون حتى شخص ولا اثنين. أما إذا كانت المسألة أعقد فالتفاوت يكون أكبر. أرأيتم عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف يعني كثير من الصحابة، مش نفر واحد، هذا كثير من الصحابة يعني خافوا من المسألة وقالوا يعني أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد، فخفت الوطأة وانتهت. بين لهم أن المسألة مثل الشرك، فاستدل بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فلا مجال للتصويب الوحيي فيما لم يرد نصا صريحا في القرآن والسنة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إليه فيسوي الأمر انتهينا خلاص، لا خصام بعد ذلك ولا اختلاف. ما بعد ذلك فالخلاف بدأ شيئا فشيئا، وهو خلاف سائر في كثير منه. وقد تحدث دكتور عمران عن هذه المسألة ولا أريد أن أخوض فيها ثانية، سائر الخلاف، نشأة الخلاف وأسباب الخلاف. نعم، قد تحدثت في محاضرتين في هذا المكان في سنوات ماضية عن هذا الموضوع. نشأت المذاهب الفقهية كما ذكرنا وتنوعت، والمهم الآن أن لدينا ثروة فقهية ضخمة هي جزء من تراثنا، لا تعادلها ثروة لدى أمة أخرى. هذه قضية مسلمة يعرفها الصديق والعدو. والسؤال: ما موقع هذا التراث الذي ورثناه عن أسلافنا في فهم الدين؟ لأن احنا موضوعنا كيف نفهم الدين. انقسم الناس كما تعلمون، انقسموا حيال هذا التراث حقيقة الأمر أربعة أقسام. هو قسم هذا لا نذكره، نسقطه من الأول. هذا القسم الذي رفض التراث نهائيا جملة وتفصيل، قال لا علم التراث ولا يصلح تراثنا ولا نعتبر القرآن ولا بسنة ولا بغير، هذا انتهينا منه. نعم، قسم هذا القسم لا يهمنا. أما القسم الآخر ذهب إلى إخضاع هذا التراث، بل جميع هذا التراث، إخضاعه لعقله، فما قبله أمضاه وما رفضه أسقطه. قال احنا عندنا عقول، اللي يقبل منها ماشي واللي ما يقبلها هذا اللوحو، هذا الغربال بتاعه. حتى الثوابت من النصوص عند خاضع للعقل. نعم، يقبلها العقل، باهي اللي يقبلهاش اللوحو. وفي الحقيقة هذا الفريق أتى على الدين من أساسه فهدمه، لكنه لا يريد أن يصرح بذلك، بل يريد أن يضفي عليه كلمة مسلم، بيش تحول منها كلمة مسلم، إما حياء في غير موضعه. المفروض خلاص ما عادش يستحي، لأن في درب يستحيه، وإما خوفا على دمه في بعض الظروف والأحايين. بعض الناس ستر، نعم، خايف يصير له زي ما صار لي هذاك فودر، والله فودر ده. نعم، فديما قدام عيونه فيقول لك لا خلينا نحط كلمة مسلم غطاء، ومن نقطة نوريه الإسلام الشكل. وهذا الاتجاه تمثله شريحة معينة في العالم الإسلامي تربت في أحضان الغرب ومدارسهم وثقلت صقلا خاصا لأداء مهمة خاصة، وهذه الشريحة تمسك بزمام الأمور في معظم البلاد الإسلامية. القسم الثاني ظن أن كل ما خلفه الأسلاف من اجتهادات ولو كانت ضعيفة المدرك هي من ثوابت الشريعة. عند أي فقيه يقول قول حتى متفقه، بل أي حاجة لها في أي كتاب بمواصفات معينة عند هذا هو الدين لا نقاش فيه، وهذه مصيبة كذلك. فكان كل حال أخف من المصيبة الأولى. إذن هذا النوع عند كل ما وجد في كتب الفقهية هي من ثوابت الشريعة، من ثوابت الدين. وهذا الذي جعل بعض الناس يقولون كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النقد أو على الترجيح، وكل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النقد أو على أنه معارض بمثله. خلاص، إذا الحق كل الحق فيما قاله أصحابه. والثالث، الفريق الثالث، فريق وسط لا يتنكر للتراث بل يأخذ ثوابته مسلمة لا نقاش فيها، وما كان عن اجتهاد يخضع للنقاش. الضوابط النصية في فهم الدين، ما زلنا هنا سؤال مطروح، كيف نفهم الدين؟ وهذا السؤال نريد منه نتيجة، كيف نطبقه بعد أن نفهمه؟ لفهم الدين وفهم النصوص الدينية توجد ضوابط لا يتأتى للمجتهد فهم أحكام الدين من خلال النص الوحي إلا بمراعاتها. أولها ضابط لغوي، لا بد من الضابط اللغوي، لا بد من أن تعرف لغة العرب، مش تعرفها فقط، لا بد أن تعرف النص عندما نزل، لأن اللغة كائن حي متطور، بعض المعاني تتطور تتغير، ولذلك إذا أردت أن تعرف النص لا بد من الرجوع إلى المعنى الذي كان موجودا حين نزول النص. ونحن الحمد لله يعني لغتنا يعني قضية التطور مش بتطورات الغرب، لا لا لا، يعني تحتمل الألفاظ بعض المعاني وكذا، نعم، أو تتغير تغير طفيف أو كذا. أما لغات الغرب التطور يقلب المسألة رأسا إلى نعم رأسا على عقب كما يقال. ولذلك الفرنسيون الآن لا يعرفون لغة القرن السابع عشر والثامن عشر، لا يعرفونها مطلقا إلا أناس متخصصون معين في الدكتور، ما أعرف حتى أحد، نعم، نظرا لتطور اللغة. إذن الذي أريد أن أقول لا يمكن إسقاط مدلولات لاحقة في حدوثها معاني جديدة عن عهد نزول الوحي على النص الديني، بل لا بد أن يتلمس المعنى الذي كان سائدا حينئذ. أو بتعبير الشاطبي قال فيحمل من المعنى ما لا يمكن أن يحمله، وتحصل من ذلك أفهام زائغة عن المراد الإلهي. قاله في موافقاته موافقات. وهذا يتطلب فهما للغة القرآن يرتقي إلى مستوى اللغة التي نزل بها الوحي. فلا تنفع والحالة هذه النزعة الباطنية التي تؤول كل شيء حتى تهدم النصوص، ولا النزعة ولا تنفع النزعة الظاهرية التي تقف على الحرفية وتأبى التأويل بكل حال ولو كانت لغة العرب تسيغه. ودائما الخير في الوسط. الضابط الأول ضابط لغوي، والثاني الضابط التكاملي. قلت قبل قليل إن الآيات القرآنية لا ينظر إليها مجزأة، ولا الأحاديث كذلك، بل ينظر إلى الآيات كلها مجموعة، بل وللآيات والأحاديث في آن واحد، لأن وحي كله يكمل بعضه بعض. ولذلك فعل خيرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي ألف كتابه المشهور أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عمل نفع القرآن أكل وما بجي آية يبين وين مربط آخر وين مربط آخر. ولكن الشيخ الشنقيطي لم يهمل السنة، بل استعان بها في كل مواضع فسر فيها الآية، إذن جمع بين السنة والقرآن ففعل خيرا. ولم يفعل خيرا شخص آخر، أنزه لساني عن ذكر اسمه، استخرج الأحكام بزعمه من القرآن وترك السنة فأخرج أحكاما مضحكة غريبة لا يستصيغها إلا أمثاله. ولقد تحدثت منذ تقريبا 20 عاما أو ما يقاربها مع أستاذي كان معجبا به، قال لي والله راية لا بأس به، ولكن قال وهذا صاحب الكتاب عنده حتى الصلاة تحصل بأي طريقة صليت بها خلاص، وأقيم الصلاة لتراها الصلاة دي. فالرجل هذا قال أنا معجب به والله فكرتها طيبة، لكني ما خشيتش دماغي، قال شيء واحد في كلام في كتابه وهو يعرفه شخصيا وأنا من أفصح الكتاب شخصيا، قال لي ما خشيتش دماغي قضية الصلاة، كيف يقول الصلاة يا رجل؟ قلت له ليش ما تخش دماغك كذي؟ ما الفرق بينها وبين الأمور الأخرى؟ قال لا الصلاة هذه وصلتنا عن طريق التواتر. قلت له شو التواتر بس؟ قال لي طبعا أنا رأيك بوي يصلي وبوي رأي جدي وكذا. قلت له لا هذا صاحب تراه التواتر لا يقول به إلا في الألفاظ القرآنية خاصة، ولذلك يلزمك أن تسلم له حتى ما قاله في الصلاة. كانك أنت معجب به، تعجب به في كل ما قال حتى الصلاة ما عاش عندك بها. نعم، وهذا فهم غريب. الضابط الثالث ضابط ظرفي، ضابط لغوي، ضابط تكاملي، وضابط ظرفي. لما كان القرآن لم ينزل مجردا عن الواقع فلا بد إذن من دراسة النص من خلال مناسبة نزوله، وهذه حكينا عليها. نعم، ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله من ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجال أحوالها حالة التنزيل، لا بد من معرفة ذلك حتى تفهم القرآن والحديث. لكن الآن إلى مبحث مهم وهو دور المعرفة العقلية في فهم الدين بعد أن عرفنا الضوابط النصية. سبق أن قلنا في بداية كلامنا أن فقه الدين دائر على العلاقة بين مصدر الدين بنوعيه قرآن وسنة وبين العقل المدرك، وقد انتهينا من الحديث عن الشق الأول، والآن يأتي التساؤل ما دور المعرفة العقلية في فهم الدين. لا أريد هنا أن أشرح أو أن أتعرض لكيفية تكون المعارف العقلية والمؤثرات التي تؤثر فيها، وإنما يهمنا هنا أن الوحي احترم العقل وجعله مناط التكليف، المجنون غير مكلف، إذن الحديث موجه لمن؟ للعقلاء. يجي حد يقول والله العقل يساوي شيء في الإسلام، لا، كيف تطبق الشرع بلا عقل؟ ولذلك لا بد أن يكون للعقل دور في فهم النص، لكن لا بد من ملاحظة أن هذه المعرفة العقلية هي خليط من مكتسب ذاتي يتعلق بالكون والإنسان، ومكتسب خارجي من أمور أخرى. فلا بد ونحن نتحدث عن دور العقل في فهم النص أن نفرق بين هذين النوعين من المعرفة، أو بعبارة أسهل، لا بد من التفريق بين نوع يكون الحق فيه يقينا أو شبه يقين، الظن القوي، وبين ما يكون الحق فيه موهوما أو قريبا من الموهوم. وهذا يجرنا إلى موضوع الحديث عن تفسير القرآن، أو ما يسمى بالتفسير العلمي، تفسير الكون، وأنا لست متخصصا في ذلك، ولذلك سأضرب عنه صرحا ولا أتعرض له، وربما تخصص له محاضرات في السنوات القادمة إن حيينا يقوم بها بعض المتخصصين. بما أن الشريعة بنيت على المصالح وهي مقاصد للشارع، فمن ذا الذي يحدد هذه المقاصد؟ هنا يأتي دور المعرفة العقلية في تحديد المصلحة، ولكن هذه المعرفة العقلية مقيدة بقيود ومضبوطة بضوابط، لئلا تصبح كلمة المقاصد راية يرفعها كل ناعق. وهذه حدثا بقدر للنادي بها أن المقاصد الشرعية يجب أن تدرس دراسة متينة وأن تكون نصف أعيننا ونحن ندرس الشرع، بقدر ما نحذر أن المسألة إذا خاب فيها غير أصحابها أتت بأمور غريبة. وهذه حدثت في سنة 1960 ميلادية، عندما خطب أحد سلاطين المسلمين وطلب من الناس عدم صيام رمضان، لا نصيمش، لأننا في مرحلة بناء، نحن نبني الأمة، والاقتصاد مهم، ونريد أن ندفع عنا هذا التخلف، ولذلك يجب ألا تصوم. وهذا مش موضوعي كون قال ما تصيموش ولا تصيموا، الموضوع أن بعض علماء السوء زينوا له ذلك ووافقوه، وبعض العلماء وقف في وجهه، والبعض الثالث انسحب بسلام. الشيخ محمد طاهر بن عاشور انسحب بسلام، وجه له السؤال على المنصة كيف تقول أيها المفتي؟ قال إن الأمر شائك ويحتاج إلى تفكير. ذكرت هذه المسألة لأستشهد بأن هذا السلطان ذكر الشاطبية مثنيا عليه، قال إن الشاطبية علامة المقاصد، والمقاصد هي الأمر المهم في الشرع، ونحن مقصدنا واضح، نريد أن نرفع الأمة ونبنيها، ولذلك لا بأس علينا إذا لم نصب. استشهد بكلام الشاطبي في غير موضعه، وحرك كلمة المقاصد في غير موضعها، وأخيرا قال كلمة مسجلة تاريخيا كل المسائل هذه، حتى من قال أي كلمة، ولذلك التاريخ لا يرحم. وين هو الآن السلطان؟ وأين العالم الذي قال كذا والعالم الذي كل ذلك انتهي، لكن التاريخ سجل كل شيء. قضية رفع المقصد بدون علم بدون شروط، قلت هذا السلطان ادعى دعوة أخرى عندما يأس من تصديق الشعب لتلك الفئة التي ساندته، ولأنهم يعرفوا الحق هم قال لهم أنا ولي أمر المسلمين ويجوز لي الاجتهاد في بعض الحالات وقد اجتهدت فأسقطت الصوم عنكم. وكان عاشمر زاد شوية رأسقط الصلاة والحج. وحادثة أخرى حدثت في الصومال على كل حال، إذ حاول سلطانهم، بل مش محاولة هي فعليا، أصدر قانونا سوى فيه بين الذكر والأنثى في الميراث، حتى يرفع المقصد مدعيا أن هذه المسألة متاع التفريق لها زمنها وظروفها، والآن تغير الحال وأصبحت المرأة تشارك الرجل في كل شيء، فلماذا لا تشاركه في الميراث فيقتسمان الإرث سوية. ولما عارضه بعض الخطباء شنق منهم عشرة، والحادثة مشهورة نقلتها الإذاعات شرقا وغربا. وممن رفع المقاصد مقلوبة بعض بني جلدتنا ممن ينادون بالاختلاط زاعمين أن الاختلاط يهذب الأخلاق، سواء كان ذلك في الدراسة أو في العمل. انظروا إلى هذه المقاصد. وأنا أقترح على اللجنة المشرفة أن تكلف بعض الأساتذة بإلقاء محاضرة طويلة في المقاصد، لكن موعدها يكون الفطر وليس رمضان، وأن يعلن عنها قبل ذلك بمدة كافية، لأنها تهم النخبة المثقفة ولا بد أن يعقبها نقاش طويل. أقول يجب أن يعتني العلماء في عصرنا الآن بأمرين. الأول ما ذكرته لكم قبل قليل، باعتناء بالمقاصد وتحقيقها تحقيقا علميا شرعيا، والثاني الاعتناء بأدلة الأحكام، لأن الوقت تغير تغيرا كبيرا، فما عاد الناس يصدقون الأحكام بلا أدلتها، وهذا شيء فرض فرضا. الصحون والاختلاط بين دول العالم وسرعة الاتصال والأسئلة من كل مكان والأجوبة من كل مكان، فغض الطرف عن الأدلة الآن غير لائق ولا يخدم الشريعة، كما أن دراسة الفرق أيضا لا بد منها. احنا خصوصا في بلادنا، احنا بلادنا غير معتنية بقضية دراسة الفرق. لماذا؟ لان احنا ما عملناش كانت المسائل هذه. الليبيون يعني معظمهم اهل السنة، واذا وجد بعض الاباضية فمسألة لا تثير اشكالا، لكن اختلاط العالم الان ووجود الناس من اماكن مختلفة يأتون لأعمال مختلفة، لا بد من أن يفتح هذا النقاش رغم أنفنا، ولذلك لا بد أن نعد له العدة. ولا أخفي عليكم أن في إحدى جامعاتنا درس العقائد شيعي سنة كاملة، سنة دراسية، وقد نبهت المسؤول على ذلك فضحك قائلا أليس الطلبة ليبيين؟ قلت بلى. قال إذا ما تنتهي المحاضرة إلا ولا يوجد شيء في أذهانهم. دور الواقع في فهم الدين، وهو الشق الثاني من المحاضرة، إذ المحاضرة فقه التدين في حياة المسلم، في حياة المسلم، في حياة المسلم، لا في دماغه. من الممكن أن يتبادر إلى الذهن القول: كيف يكون للواقع دور في فهم الدين؟ والحال أن الدين إلهي، حقائقه يقينية مثالية، وهو حق كله لا مجال للباطل فيه، وواقع الناس خليط من الحق والباطل، إن لم نكن إن الباطل غالب عليه. وهذا الموضوع يجرنا إلى الحديث عن العرف والعادة في الإسلام، وهو موضوع طويل الذيل لا تكفيه محاضرات، ولكننا نلخصه في كلمات معدودة. فنقول: أولا، إن العرف لا يدخل مسألة العقائد ولا العبادات، وإنما يدخل المعاملات والعادات. وبمعرفتنا للشروط التي وضعها العلماء لإعمال الواقع أو الحكم بالعرف يذهب العجب، وأهمها ألا يصادم نصا شرعيا. إذن أمنا قضية العمل بالعرف ألا يصادم نصا شرعيا، فإذا وجدنا عرفا يقابله نص فنضرب به عرب الحائط، لا قيمة له. إذن إنما نستعمل العرف إذا سكت النص، ثم إننا نلاحظ أن الشارع قصد إلى تحكيم العرف في المتغيرات، وهذه قضية مهمة وضرورية لشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان. ولننظر إلى مثال واحد يبين لنا ما نحن بصدده، وهو حديث هند المتفق عليه. هند زوجة أبي سفيان، عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لا يترك لها ما يكفيها، فهل تأخذ من ماله مع عدم علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقول لها: خذي كل يوم درهما أو درهمين أو رغيفا أو رغيفين، ولكنه أمرها بأن تأخذ بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس من أمثالها وأمثال زوجها. لما؟ لكي يكون هذا الحكم صالحا إلى يوم القيامة، بخلاف إذا ما حد. فإذا انضبط العرف بضابط الشرع فلا يصح أن يرفعه بعض الناس لإباحة ما منعه الشارع. فنلاحظ أن هناك نزعة أيضا لتحكيم العرف في كل شيء ولو كان مصادما للشرع في أيامنا هذه، وذلك ناتج عن الانهزام الحضاري لأمتنا. المنهزم هذا ما عاش يصبح عنده شخصية، يصبح يجري ورائه أي واحد تبحى يجري، نعم، يصبح أشبه شيء باللي فاقد عقله، يجري وراء كل من يجري. ملخص ما مضى أنه لفقه التدين أو لتطبيق الدين تطبيقا صحيحا لا بد من أمرين: فهم الدين وفهم الواقع. إذ أن تطبيق الدين أو فقه الدين معناه تنزيل التدين عفوا معناه تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعات، ويستحيل فعل ذلك بدون فهم الواقع. المبحث ما قبل الأخير معالجة أي موضوع، أي موضوع يتطلب أولا معرفة حقيقته وخصائصه، فإذا وقعت المعالجة دون التفات إلى الحقائق، لأنك ما عرفنا كيف نعالج وإحنا فقه الدين ما عملنا شيئا، هذا كلام نظري وخلاص، فإذا وقعت المعالجة دون التفات إلى الحقائق والخصائص فإن الفشل سيكون حليفنا. وعندما يكون الواقع كونيا فهمه يكون ميسورا. نعم، لما تتعامل مع مسألة كونية ثابتة فهمها ما هوش مشكل كبير، إذا ألممت بقيودها وشروطها وما إلى ذلك تصل إلى حقيقتها وكونها. لكن التعامل مع الواقع البشري مسألة صعبة، وأضرب لكم مثالا ربما يقرب الصورة. مثال التعامل مع الواقع الكوني مثاله من يصور شيئا ثابتا كان قدامه يرسم فيه، قد يأخذ وقتا ولكن في النهاية يلاحظه ويرسمه بجميع أشكاله، نعم وما يتعلق به. أما إذا كان يصور شيئا متحركا فالمسألة تكون أصعب. وهذا مثال للإنسان، فإنه متكون من عدة متغيرات وأخلاق من أمزجة وغيرها، فهو مادة وروح وإرادة إلى آخره. فالتعامل مع الواقع البشري إذن لا بد من أن يلاحظ صاحبه هذه الملاحظات وأن يلم بها. مسألة رفض إذن الواقع الكوني مسألة سهلة. نعم، ولقد مر بي في بعض كتب التراجم والسير أن أحد قضاة المالكية وهم فطاح العلماء، العلماء القيرون، علونا قاضية، وكان الفقه أمامه كالشمس واضحة، قال فلما جلست في مجلس القضاء ودخل علي الخصمان فعرضا علي قضيتهما لم أفهم فيها شيئا، لا لأن الفقه ضاع منه ولكن المسألة تحتاج إلى تنزيل، تحويل الفقه الواقعي إلى فقه واقعي. هذا يبين أن فقه الدين شيء وفقه التدين شيء آخر. وأخيرا، ما هي الوسائل لفهم الواقع؟ وسأوجزها كما أوجزت الماضي إيجازا شديدا. أولها معايشة الواقع مهمة جدا، ولذلك اشترط علماؤنا في مدرسة المفتي ألا يفتي مستفتيه حتى يكون على علم ببيئته وظروفه وأعراضه وعاداته. ولذلك رأيتم الآن قضية الأسئلة على الصحون والفضائيات، السؤال مفتوح والرجل المفتي لا يعلم حقيقة ما يجري عند السائل ويجيبه بسرعة، ولا مجال للاستفسار ولا للاستفصال. ثم بعد ذلك يحدث السائل بهذه الفتية غيره، وربما يطبقها كثيرا. مسألة معايشة الواقع مهمة جدا، ولذلك كان كثير من العلماء كانوا يعني واحد تاجر واحد صانع واحد كذا داخلين المجتمع ويعرفون تفاصيله. فإذا لم يكونوا عرفوا شيئا من ذلك استفسروا. ولذلك تحدثت فيما أذكر إن لم أخطئ تحدثت من هذا المكان عن مسألة حدثت لسحنون القاضي المعروف عندما جاءه واحد من مكان من العراق جاء يسأله نعم بضعة أسئلة فلم يجبه فجاءه اليوم الثاني الثالث الرابع نعم والرجل يقول انتظر ثم بين له أن المسألة ليست سهلة يوجد فيها أقوال كثيرة للعلماء ولا بد أن يتخير الأنسب والأوفق لهذه القضية بجميع ملابساتها. فبقي الرجل أسبوع وهو ينتظر والرجل يؤجله ولو كان في عصرنا لم يلبس إلا ثواني حتى أفتي. المسألة الأخرى قضية الإلمام بالتاريخ. أنت ما تقدرش تنقطع تماما عن التاريخ، لابد الواقع هذا أن تعايشه وأن تلم بتواريخ هذا المجتمع، لأن هذه تخدمك خدمة جليلة. فإذا قطعت الأمر عن الماضي فإنك تتصرف في غير هدى. ولذلك حتى القرآن الكريم تراه دائما يلمح إلى مسألة ما حدث للأمم السابقة. التاريخ نعم مهم جدا ويأخذ منا العبرة الإنسان نعم، خليهم هم إياه وإحنا مسلمين ولا يدي لنا نعرف ولا المس ولا تربية. وأضرب لكم مثالا لعله يكون هاديا لما أقول أو مبينا وموضحا. في عمرة الحديبية عندما حاورت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وصدته عن البيت بعثت رجالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، ومن ضمن الذين بعثتهم قريش الحليث، نعم الحليث بن علقمة بعثته فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال للصحابة سوقوا الإبل الهدايا جمع هدي في الوادي حتى يراها فإنه من قوم يتألهون يعترفون بإله ويعظمون الشعائر. فأطلقت الإبل من هدايا ورأى آثار الحبس عليها الحليث، رأى يعني من كثرة وقوفها وانتظارها في هذا الموقف الرهيب حتى أكلت أوبارها، فعظم عليه ذلك وقال هؤلاء القوم يصدون هذا الرجل عن البيت وقد ساق الهدي هو أصحابه. فرجع إليهم وقال والله لتخلين بين محمد والبيت وإلا لجمعت لكم الأحباس فحاربتكم بهم وهم قوم. هو بعثنا يبي يصفهم ويبي به ضدهم يا سيدي بالرجع المسألة. فإن كان هذا قالوا احنا والله إذا بنتهم صالح احنا وياك غير أن أمر معين نبغى نقضوه فتركهم. فرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف استغل المسألة النفسية وفعلا أثر تأثير كبير. نضرب عن كثير من النقاط نظرا لأن الوقت فات ونأتي إلى الخاتمة مباشرة. فنقول يمكن تلخيص واقع المسلمين اليوم في النقاط الآتية. النقطة الأولى إن هناك صحوة إسلامية مباركة لم يعرف الأعداء سببها. نعم، لم يعرفوا سببها. فجأة في السبعينات قوية، في الثمانينات وأوائل التسعينات، ولو أنها تضعضعت قليلا ولكن ما زال لم يعرفوا سببها، مع مفكريهم وعلومهم وتخصصاتهم لم يعرفوا لماذا، لأنهم في ظنهم أن الصحوة بعيدة تمام البعد. لماذا بعيد؟ لأنهم أولا من حيث المسؤولين، ذكرت قبل قليل ربوهم تربية حتى ما يريدون، المناهج عاتوا فيها فساد فهي لا تخرج هذه الصحوة، فهي إما جامدة وإما بعيدة عن الدين. الفسق منتشر ومرخص له، لكن فجأة خرجت عليهم هذه الصحوة فما عرفوا السبب. درسوا هذه الصحوة، وهي النقطة الثانية، درسوا هذه الصحوة دراسة علمية مستفيدين من التجارب التاريخية، فدسوا فيها بعض الأغراض ممن لا علم عندهم ولا تفسير لديهم، يهدمونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن واحد قلنا ما عندهش الشهادة الابتدائية، نعم يجرح ويؤدل ويؤدي ويؤدي ويثبت، نعم، ويظن أنه من العلماء الكبار، وربما يعني كتب تاريخ حياته أهل بالتاريخ حتى يدخل في كتاب مثل المدارك وما شابهه. كما أنهم حاولوا هدمها بأمور أخرى تحدثت عن بعضها في مناسبات سابقة. النقطة الثالثة، انتشار الدين الإسلامي في ديار الغرب، هذه مسألة أقضت مضاجعهم، خصوصا لما يكون الأمر في بني جنسهم وليس في الذين جاءوا إلى البلاد، فماذا هم فاعلون؟ اخترعوا مسألة ما يسمى بالإرهاب، وأطلقوا هذه الكلمة وهولوها وبرمجوا لها حتى أصبح المسلم خائفا وهو في داره. لا يفهم، وهي النقطة التالية، لا يفهم من ذلك أننا يائسون، فالمسلم لا يعرف اليأس، وقد وعدنا خالق الخلق أننا الأعلون إن طبقنا تعاليم ديننا، بل يجب علينا أن نتحرك بقدر الإمكان ولا نضيع الوقت، ونفطن لمكائد الأعداء في بث الفرقة بين شبابنا، متسلحين بالعلم الذي تتحطم عليه كل مؤامرة ودسيسة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.